مصلي على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلام المصنف رحمه الله في الجواب عن الشبهة الثالثة عن القول الذي يعتقد عليه السلام ورحمة الله بأن المراثي حتى وإن كانت بطور غنائي فإنها غير محرمة. صاحب هذا القول استدل بالروايات العامة المطلقة الدالة على استحباب الرثاء والإهداء، وهذا مطلق يشمل ما إذا كان الرثاء والإبكاء بالأطوار الغنائية. أجاب المصنف عن ذلك مفصلا، واستشهد بعد ذلك برواية عبد الله بن سنان التي رواها عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام بدوره رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية شاهد على أن المستحبات لا يصلح أن تؤدى عن طريق المحرمات. هذه الرواية يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب ولا تقرأوه بألحان أهل الفسق أهل الفجور. إذن لا تقرأوه بالألحان الغنائية. قراءة القرآن مستحبة، لكن ليس لكم أن تقرأوه بالغناء، أن تغنوا بآيات القرآن الكريم وتتغنوا بها. إذن المستحبات لا يمكن أن يؤتى بها عن طريق المحرمات. المصنف بعد ذكره لهذه الرواية صار في مقام البيان أو التوقف عند بعض مقاطعها. المقطع الأول: اقرأوا القرآن بألحان العرب. ما هو المقصود باللحن في المقام في هذه الرواية في هذا المقطع؟ اقرأوا القرآن بألحان العرب. يقول المصنف قدس سره: المقصود من اللحن هنا الصوت الجميل، الصوت الحسن. اقرأوا القرآن بألحان العرب يعني بأصوات جميلة حسنة، كما يقرأ العرب بألحانهم. في ذاك الزمان العرب يقرؤون بألحان جميلة حسنة. أريد منكم أن تقرأوا القرآن بألحان جميلة حسنة، لا تقرأوا القرآن كما تقرؤون أي كتاب آخر. اقرأوه، لحنوه، ترنموا به. أريد منكم أن تقرأوا القرآن فتتأثرون. عملية التأثر واحدة من أسبابها هي الصوت الجميل واللحن الجميل. هذا هو المقصود من اقرأوا القرآن بألحان العرب. استشهد المصنف لذلك بتفسير الجوهري في الصحاح. بعد ذلك المصنف قال: لكن المحدث البحراني رحمه الله عندما جاء إلى كلمة اللحن تصور، قال المحدث البحراني، قال أن اللحن يعني الغناء. اللحن لو أبقينا اللحن على معناه الذي هو ظاهر لكل إنسان، هذا يعني أن هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى أن يقرأوا القرآن بأطوار غنائية، وهذا ما لا يمكن أن نقبله. وبالتالي أنا والكلام للمحدث البحراني أفسر كلمة اللحن بتفسير آخر غير ظاهرها. اللحن هو الغناء، ولا يمكن أن نقبل بجواز الغناء في القرآن. إذن ما هو المقصود من اللحن شيخنا البحراني؟ قال: المقصود من اللحن اللغة. اقرأوا القرآن بألحان العرب يعني بلغات العرب، بلغة العرب. ليش هو يمكن قراءة القرآن بلغة غير لغة العرب؟ لأنه هو عربي، فهل يمكن أن يقرأ القرآن بلغة غير لغة العرب؟ المصنف يقول كأن مقصود المحدث البحراني رحمه الله من اللغة اللهجة، لهجة العرب. اقرأوا القرآن بلهجة العرب، بلحن العرب، يعني بلغة العرب، يعني بلهجة العرب، يعني كيف أن العربي يخرج الحروف من مخارج معينة. أريد منكم أيها المسلمون أن تقرأوا القرآن كما يقرأه العربي، بلهجة العربي، بالمخارج، بمخارج الحروف التي يستعملها العربي. إذا عين لا تحولها إلى ألف، وإذا ضاد لا تحولها إلى زاي، وإذا طاء لا تحولها إلى تاء، وإذا العربي يضخم باللام أنت لا تخفف اللام. اقرأه كما يقرأه العربي. هذا ما ذكره المحدث البحراني المصنف رحمه الله. يقول هذا المعنى، هذا التفسير لكلمة اللحن أنا ما أقبل. اقرأوا القرآن بألحان العرب، يعني بلغة العرب، يعني بلهجة العرب، أنا ما أقبل. هذا خلاف الظاهر. اقرأوا القرآن بألحان العرب، يعني بالألحان التي كان يمارسها العرب، ألحان جميلة حسنة. وهذا الذي دعا البحرانية إلى أن يفسر اللحن بخلاف الظاهر، هذا توهم غير صحيح. حتى لو أبقينا اللحن على ظاهره ما يلزم جواز الغناء في القرآن. شلون شيخنا المصنف قال؟ وذلك لأن اللحن لا يلازم الغناء، اللحن أعم من الغناء. تارة اللحن يكون لحنا لهويا فهو الغناء فهو محرم، وتارة لحنا وتارة يكون اللحن لحنا غير لهويا، صح، لحن جميل يرتل به القرآن، هذا ليس من الغناء فلا يحرم. النبي عندما قال اقرأوا القرآن بألحان العرب يدعونا إلى أن نقرأ القرآن بالألحان غير اللهوية. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول، اقرأوا القرآن بألحان العرب. المقطع الثاني، وإياكم وألحان أهل الفسوق. الألحان في هذه الجملة الثانية المقصود منها الألحان الغنائية، فهذه الجملة نهي عن الغناء في القرآن الكريم. وإياكم وألحان أهل الفسوق، وإحنا قسمنا اللحن قلنا لحن غنائي ولحن غير غنائي. اللحن الذي هو على الطور الغنائي محرم، وعلى الطور غير الغنائي مستحب مندوم إليه. هذا المقطع ينهى عن الطور الغنائي في باب الألحان في القرآن الكريم. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث، لا يجوز ترى، يقول راح يجون بعد أقوام ذولا يرجعون في القرآن ترجيعا، ذولا لا يجوز ذولا طبعا هم قالهم وألحان الفسوق وكذا، راح يجون بعد ذولا قوم كذا، لا يجوز القرآن تراقيهم، لا يجوز تراقيهم. التراقي جمع ترقوة، يعني ما يتعدى الفم والحلق مناطق القراءة ومخارج الحروف. هذا باعتبار أن هؤلاء كل هدفهم وهذا الصوت الجميل اللي هو لحن غنائي، كل هدفهم هذا، ليس لديهم من هدف بثواب القرآن، بالتدبر في آيات القرآن، كل هدفهم وكل نظرهم إلى هذا الصوت اللهوي الذي هو صوت غنائي. هذا المقطع الثالث. أكو مقطع رابع هسه راح يجينا في نهاية المطاف. المصنف يقول اتضح مما ذكرناه هنا، أنه ذكرنا هنا أن اللحن على قسمين، مو صحيح؟ لحن لهوي ولحن غير لهوي. المصنف الآن راح يفسر الترجيح، أيضا راح يقسم الترجيع إلى قسمين، ترجيع لهوي، ترجيع يستلزم الطرب فيكون لهويا، وترجيع الغير لهوي ولا يستلزم الطرب. وبالتالي من خلال هذا التقسيم المصنف يجمع بين الروايات التي تحرم الغناء، ومنها هاي الرواية، رواية عبد الله ابن سنان التي رواها عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، من أنه أكو قوم راح يجون يرجعون في القرآن الكريم، ذول قلوبهم منكوسة، ذول القرآن ما يدخل إلى قلوبهم. هذه الرواية تدل على حرمة الغناء حتى في القرآن الكريم، وحرمة الترجيع حتى في القرآن الكريم. هذه رواية. في مقابلها رواية مثل رواية أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام، ورد فيها: ورجع بالقرآن صوتك، إن الله يحب الصوت الجميل يرجع فيه ترجيعا. هذه الرواية ندبت إلى الترجيع في القرآن الكريم. يقول المصنف: اتضح هنا هم ماكو تنافي روايات حرمة الغناء حتى في القرآن، وهاي الرواية رواية أبي بصير اللي تقول رجع بالقرآن صوتك، ماكو تنافي. لماذا؟ لأن الترجيع أيضا على قسمه، ترجيع غنائي وترجيع غير غنائي. فالروايات المحرمة تتحدث عن الترجيع الغنائي، والروايات التي تتحدث عن الاستحباب والندب تتحدث عن الترجيع غير الغنائي. ماكو مشكلة. فإذا مثل هذه الروايات التي تدعو إلى الترجيع نفسرها بالترجيع غير الغنائي. وبذلك يتضح المقطع الرابع الذي نظر إليه المصنف في رواية عبد الله ابن سنان. في هذه الرواية ورد النهي عن الترجيع، إذن أن ترجيع المنهي عنه في هذه الرواية هو الترجيع الغنائي. تلاحظون كيف؟ فإذا ماكو تنافي إذن بين رواية عبد الله ابن سنان ومثل هالروايات المحرمة للغناء في القرآن الكريم، وبين رواية أبي بصير التي ندبت إلى الترجيع في القرآن الكريم. يقول المصنف: بل ماكو تعارض بين هذين الخبرين، وأي خبر يدل على حرمة الغناء في القرآن الكريم. بعد واضح صار، لأن هذين الخبرين واحد من عدهين يدعو إلى الترجيع غير الغنائي، واحد ينهى عن الترجيع الغنائي. وأما أدلة حرمة الغناء فإنها تحرم الغناء، تحرم اللحن الغنائي وتحرم الترجيع الغنائي. ماكو تنافي بين هاتين الروايتين، هذين الخبرين، وبين روايات حرمة الغناء الكريم حتى في حرمة الغناء حتى في القرآن الكريم. بعدين ها
المائز
عرفي، يعني اكو ترجيع هو غناء نشوفه عرفا غناء، واكو ترجيع مو غناء. انت تشوف الان مثلا طبعا، وهذا الراي ذكره المصنف سابقا والان ذكره، ويقول به كثير من فقهانا حتى المعاصرين، يقولون ماكو تلازم بين الترجيع والغناء، الترجيع اعم من الغناء. حتى يكون اكو غناء نحتاج الى مد صوت، هذا المد يشتمل على الترجيع، هذا المد زائدا الترجيع يكون فيه إطراب، لابد أن يكون مطرب، إذا اجتمعت الخصال الثلاثة كان هناك غناء. تلاحظون كيف فقهاء؟ فإذا الترجيع إذا مد صوت، إذا كان هناك مد للصوت مع الترجيع بلا إطراب هذا مو غناء، لابد من الإطراب. علماءنا حتى المعاصرين منهم يقولون أن الترجيع لا يلازم الغناء، ترجيع غناء وترجيع مغناء. بعضهم يحتاطون وجوبا اللي في ترجيع عندنا إشكال في صدق الغناء عليه. هذا معناه مثلا تشوفونه، مثلا شوفوا بعض الرواديد من يقرؤون، واضح الترجيع هذا الترديد الصوت، رفع وخفض في داخل الفم والحلق، واضح قاعد يرجع يرفع الصوت ويسوي اختلاف في طبقات الصوت. زين، هذا بعضهم حرف واحد يسوي به ترجيع. تلاحظون كيف؟ اي لا هو ها، فهذا الترجيع اذا كان ترجيع مطرب صار غناء، اذا ترجيع مو مطرب هذا مو غناء. فاذا الغناء لابد ان يكون ترجيعا منسجما مع الاطوار الغنائيه، مع أطوار أهل الفسق والفجور، هذا هو الترجيع الذي يكون غناء، والمدار فيه أيضا العرف، متى يكون الترجيع غنائيا ومتى لا يكون غنائيا. المحقق السبزواري زعم أن هناك تنافي بين أخبار الترجيع والألحان في القرآن الكريم وبين روايات حرمة الغناء. قال أكو تنافي، فإذا أكو تنافي حينئذ لابد أن نجمع عرفا بينهما. هو ذكر جمعين، واحد من الجمعين كان لصالح رأيه هو والفيض الكاشاني، أو نرجح طائفة الجواز الغناء، يعني الترجيع اللي هو يعتقد أن هذا ترجيع غنائي جائز،
أو نحكم بالتساقط والمرجع هو البراءة. إذن أكو فرق بيني أنا المصنف وبين السبزواري. أنا أقول أنا المصنف أقول أصلا ماكو تنافي بين روايات النهي عن الترجيع وروايات جواز الترجيع واستحبابه، ماكو تنافي بين روايات جواز الترجيع واستحبابه وبين روايات حرمة الغناء حتى في القرآن الكريم. حليت التنافي، قسمت الترجيع والألحان إلى قسمين، غناء وغير غناء، والاستحباب والجواز ملاحظ غير الغناء، والحرمة تلاحظ الغناء. حليت المشكلة، ماكو تنافي، ماكو تعارض. بعد لا تروحون للجمع العرفي اللي ذكره الفيض الكاشاني والمحقق السبزواري، لا تروحون إلى التساقط وبعدين ترجعون إلى البراءة، لا تنحون، لا، ما يوجد تنافي وتعارض. هذا كلام الأنصار رحمه الله. بينما السبزواري يعتقد بالتنافي، لما أوجد التنافي أوجد العلاجات التي انتهى من خلالها إلى الحرمة العرضية. يقول المصنف هذا اللي سواه السبزواري مو مالته بالحقيقة، هذا ماخذ من الأردبيلي، هذه الطريقة في بعض ما ذهب إليه السبزواري، حيث قال أن الصوت اللهوي في القرآن الكريم ليس من الغناء، يعني أن الأطوار الغنائية في القرآن الكريم ليست غناء محرما. هذا مو مالته، هذا ماخذ من المحقق الأردبيلي. فإن المحقق الأردبيلي استثنى الغناء في القرآن في المراثي، استثنى الغناء في المراثي ونحوها، القرآن الكريم والأدعية استثنى، قال هاي مو محرم، وذكر لذلك وجها وأربعة مؤيدات. المصنف يقول هذا الكلام كله مو صحيح، إن شاء الله أجيب بعدين إلى الوجه الذي ذكره والمؤيدات وجواب المصنف. المهم أنا المصنف أعتقد بعدم وجود تنافي بين هذه الأخبار، أخبار جواز الترجيع واستحبابه وأخبار حرمة الغناء وحرمة الألحان وحرمة الترجيع في القرآن الكريم. أصلا ماكو تنافي ولا يوجد تعارض أصلا. خلي أطبق هذا المقدار. إحنا قرينا الرواية ويشهد لما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات رواية عبد الله ابن سنان، هاي قريناها، أربعة مقاطع، ثلاثة مقاطع ومقطع آخر هم إلى صلة في بتفسير هاي الرواية، كلها توقفات في داخل الرواية. قال هذا من الآن يبدأ النظر، نظر المصنف في المقطع الأول اللي هو قوله اقرأوا القرآن بألحان العرب، هذا هو المقطع الأول، راح يفسره شنو المقصود بألحان العرب، يعني الألحان غير الغنائية. قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون، واحد يعني مفرد الألحان ومفرد كلمة لحون، فإذا اللحن يجمع ألحان ويجمع لحون، هذا قاله الجوهري في الصحاح. ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب، هذا اللحن يجمع بلحون، وقد ورد اللحن المجموع بلحون في هذا الحديث النبوي اقرأوا القرآن بلحون العرب. وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، طبعاً المصنف المفروض ما يقبل على التطريب في المقام، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. إذن ألحن الناس، إذن اللحن مر بالقراءة لحن ومر بالغناء، فإذا يوجد لحن غنائي ويوجد لحن قراءتي، انتهى. فإذا اللحن هو الصوت الجميع.
ما يقبل على إذا قرر بها باللغة، ما يعني ما
أي المهم
أي
يعني يقولون التطريب هنا مو هو التطريب المذموم،
قصدي يعني حتى لو ذكره هو أنا يعني ذكره
ها أي مو مشكلة، يعني أنتوا تقولون هذه ما يقبلها هو وإنما جابها، بلي هو هذا اللي أرد أقوله، هذه مو معناه أنه يقبل أن التطريب داخل في اللحن الجائز. صاحب الحدائق، وصاحب الحدائق جعل اللحن في هذا الخبر، يا خبر عبد الله بن سنان اللي رواه عن النبي اقرأوا القرآن بألحان العرب، بمعنى اللغة، يعني اقرأوا القرآن بلغة العرب، بلغات العرب، هو شنو القرآن يقرأ باللغة الفارسية مثلا؟ لا، وكأنه أراد باللغة اللهجة، يعني تلك الطريقة التي يتكلم بها أصحاب اللغة العربية. العربي كيف يتكلم؟ الولد العربي عندما ينشأ في اللغة العربية يصير عنده لهجة معينة، اقرأوا بنفس هذه اللهجة، بنفس المخارج اللي يستعملها الإنسان العربي. وتخيل، تخيل صاحب الحدائق أن إبقاءه، يعني اللحن، على معناه، على معناه الظاهر اللي هو اللي هو الكيفية، اللي هو الصوت الجميل الذي الذي يستعمله الإنسان في 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 الأغاني، في القراءات الأخرى، يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن. وهذا يتنافى عند صاحب الحدائق، يتنافى مع إطلاقات تحريم الغناء. ولذلك ما نبقي كلمة اللحن على ظاهرها، فسرها باللغة. المصنف يقول هذا مو صحيح، وفيه ما تقدم، فيه إشكال، من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل اللهو ليس غناء. تحسين الصوت ولو مع الترجيع ليس غناء. إذن ماكو حاجة إلى إدخال إلى دخالة وتصرف وحمل للحن على خلاف الظاهر. المقطع الثاني، وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسوق، هذا نهي عن الغناء في القرآن، عن اللحن الغنائي. هذا ينسجم مع التفسير اللي إحنا نفتئه، حيث قسمنا اللحن إلى قسمين. المقطع الثالث، ثم إن قوله صلى الله عليه وآله لا يجوز تراقيهم، هذا إشارة إلى أن مقصودهم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن بلحون أهل الفسوق ويرجعون فيه، مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن، بل هو مجرد الصوت المطرب، مع أن الأصل هو التدبر، والقراءة الحسنة هي فرع لأجل التدبر. هذا المقطع الرابع في الرواية. المقطع الرابع راح يجي في ضمن كلام هو يذكر الآن المصنف. يقول وظهر مما ذكرنا، ظهر من الذي ذكرناه من أن اللحن على قسمين، منه غناء ومنه غير غناء، ظهر أنه لا يوجد تنافي بين حرمة الغناء في القرآن، حرمة اللحن الغنائي في القرآن الكريم وأدلة هذه الحرمة، وبين ما ورد من قوله عليه السلام في رواية أبي بصير الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام. المشكلة في البطائني، فمن رفض البطائني وأخباره يقول الرواية ضعيفة، ومن وثقه على التفصيل المتقدم يقول الرواية تامة معتبرة. ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت الحسن، يرجع فيه ترجيعا. يقول ماكو تنافي بين أدلة حرمة الغناء في القرآن وبين هاي الرواية النادبة إلى الترجيع في القرآن الكريم. شلون ماكو تنافي شيخنا؟ تعليله، فإن المراد بالترجيع في هاي الرواية، رواية أبي بصير، هو ترديد الصوت في الحلق بلعومة، في بداية البلعوم ردد الصوت، خفض علي، يصير ترجيع. ومن المعلوم أن مجرد ذلك ترديد الصوت في الحلق لا يكون غناء إذا لم يكن على سبيل الله، إذا لم يكن مطربا، فإذا حصل الطلب صار له. فالمقصود من الأمر بالترجيع رجع بالقرآن صوتك في رواية أبي بصير أن لا يقرأ القرآن الكريم، لا يقرأه كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة. أنا وياك إذا ردنا نحقق كتاب، عندك عندي نسخة مخطوطة وعندي نسخة مخطوطة أخرى، أعطيك نسخة وبيدي نسخة، نقرأ هذا الكتاب سوية، أنت تقرأ وأنا أباوع. أصلا هدفي وين؟ هدفي أم أباوع الكلمة اللي تقرأها موجودة هنا لو ما موجودة؟ كيف تكون القراءة؟ بدون لحن، وهم شي قراءة سريعة، المهم نشوفها موجودة لو ما موجودة. هذه قراءات المقابلة. يقول القرآن لا تقرأ بهذه الطريقة، كأنه قاعد تقابل كتاب بكتاب، لا، اقرأه بصوت جميل حتى تتأثر أنت به. غاية الأمر هذا الصوت الجميل كن ما يكون صوت لهوي، كن ما يكون غناء، كقراءة عبائر الكتب عند المقابلة بين الكتب، لأنه ما بها اللحن، أنت تقرأ بسرعة حتى تنتهي حتى تخلص القرآن، لا تقرأ بهذه الطريقة. لكن مجرد الترجيع لا يكون غناء، ولذا جعله رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الغناء أو قل الترجيع الغنائي نوعا من الترجيع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعون القرآن ترجيع الغناء. هذا وين؟ هذا في رواية عبد الله بن سينا. فالترجيع أعم من الغناء. المصنف يقول أتريدون شاهد على أن الترجيع أعم من الغناء؟ ترجيع غنائي وغير غنائي، تعالوا شوفوا أجيب لكم فد عبارة من أحد اللغويين. وفي محكي شمس العلوم، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، جمع كلمة يعني كلام، يعني كلمة. هذا كتاب لغوي، هذا كتاب لغوي من طبعا ما وصلنا، وإنما يحكى المصنف لم يقع بيده، قيل 8 أجزاء، قيل أنه 18 مجلد، صاحبه هو نشوان بن سعيد الحميري. المهم في محكي شمس العلوم أن الترجيع ترديد الصوت، لاحظ ترديد الصوت، يردد الصوت بحنجرته بحلقومة، ترى يرفعه ترى يخفضه، طبقات الصوت تختلف، هذا ترديد الصوت، مثل ترجيع أهل الألحان والقراءة والغناء. إذن الترجيع مرة غناء مرة ألحان مرة قراءة، أشعار يلحنها، قراءة قرآن وقراءة أدعية وغناء. فإذا الترجيع الغنائي أحد أقسام الترجيع. هذا إذا مو من جيبنا هذا التقسيم، هذا التقسيم أنا استظهرت من الروايات، وأنا إنسان عرفي، وأيضا وجدت لكم شاهد من كلام أهل اللغة من أصحاب القواميس. وبالجملة فلا تنافي بين الخبرين. النتيجة هذه طبعا من خلال الان الى هذا المقطع اتضح عندنا، من خلال الى هذا المكان اتضح عندنا توقف المصنف في المقطع الرابع من روايه عبد الله بن سنان، وان الترجيع المذموم في روايه عبد الله بن سنان هو الترجيع الغنائي. وبالجمله فلا تنافي بين الخبرين، مقصوده بالخبرين روايه عبد الله بن سنان التي رواها الامام الصادق عن رسول الله صلوات الله عليهم جميعا، التي نهت عن الترجيع، أمرت بالألحان، الألحان العربية، ونهت عن ألحان الفسق، ونهت عن الترجيع. وخبر أبي بصير الآمر النادب إلى الترجيع في القرآن الكريم، لا تنافي بين الخبرين ولا بينهما، يعني وأيضا لا تنافي بين الخبرين وبين ما دل على حرمة الغناء حتى في القرآن الكريم، لا تنافي بين نفس الخبرين ولا بين الخبرين وبين ما دل على حرمة الغناء، لأن ما ندب إليه هو الصوت الجميل، هو اللحن الجميل غير الغنائي، الترجيع غير الغنائي، وما حرم هو الصوت اللهوي، اللحن الغنائي، الترجيع الغنائي، فلا تنافي أصلا. هذا التنافي زعمه المحقق السبزواري، ادعى المحقق السبزواري وجود التنافي بين أخبار اللحن والندب إلى الصوت الجميل والترجيع وبين أدلة حرمة الغناء، كما تقدم زعمه، يعني كما تقدم زعم وجود تنافي بين ما دل على حرمة الغناء وبين ما دل على جواز قراءة القرآن بالصوت الحسن وبالترجيع وبألحان العرب، لا، احنا قلنا لا يوجد تنافي، لكن المحقق السبزواري كما تقدم ادعى وجود التنافي عن صاحب الكفاية، كما تقدم زعم التنافي عن صاحب الكفاية المحقق السبزواري. تبعا هذا ما أخذه المحقق السبزواري، أخذ هذا الزعم وأخذ هذه الدعوة أن هناك تنافي، أخذ ذلك تبعا في بعض ما ذكره، في بعض ما ذكره السبزواري من عدم وجود اللهو، من عدم اللهو في قراءة القرآن. أنت حتى إذا قرأت القرآن بطور غنائي بصوت لهوي فإنه ليس غناء، من عدم اللهو في قراءة القرآن وغيره، هذا ليس لهوا محرما. لابد هذا مقصود، لأن شبهة المحقق السبزواري كانت شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، بل هذا طور غنائي صوت لهوي لكنه مو محرم. المحرم هو الأشياء الأخرى اللي تجي وياه، مهم لا لهو في قراءة القرآن.
الغناء هنا مو لهو،
بل هذا ليس من اللهو الذي يكون محرم،
ليس للهو غناء، بس مو ليس
لا يكون غناء، وبالتالي لا يكون قصد غناء محرما، لا يكون غناء محرما. هذا طبعا مر عندنا في عبائر المحقق السبزواري، طبعا مر هذا شوف هاي العبارة مالت المحقق السبزواري رحمه الله: إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا باطلا، أن الغناء لهوا باطل. هذا بعض أدلة حرمة الغناء تشعرنا بذلك أنه من اللهو الباطل. وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة يعني الجميلة الحسنة المذكرة للجنة المهيجة للشوق إلى العالم الأعلى، صدق ذلك، صدق اللهو الباطل محل تأمل لا يصدق عليه. يقول هذا المقطع، هذا المقدار أخذه منين؟ أخذه من المحقق الأردبيلي، تبعا لما ذكره المحقق الأردبيلي. هاي في قراءة القرآن وغيره، غيره غير القرآن، مثل الدعاء، مثل الأشعار المذكرة بالآخرة. تبعا لما ذكره المحقق الأردبيلي رحمه الله. المحقق الأردبيلي استثنى المراثي عن الغناء المحرم، قال المراثي الحسينية، المراثي التعزيات، حتى إذا كانت بأطوار غنائية هذه مو حرام. عليه أساس استثناها، بين وجها وذكر أربعة مؤيدات. الوجه في الاستثناء هو التالي، قال دليل حرمة الغناء ما هو؟ دليل حرمة الغناء لو الإجماع لو الروايات، ما عندنا غيره. أما الإجماع فقدره المتيقن غير القرآن وغير الدعاء وغير المراث، القدر المتيقن من الإجماع غير القرآن والمراثي والأدعية، هذا قدر متيقن. القدر المتيقن يعني الغناء ذو المعاني الباطلة، غزل، إشقيات، اللي يتناسب مع مجالس الله، هذا هو القدر المتيقن. وغير ذلك ما عندنا قطع وجزم بدخوله تحت الإجماع، والإجماع دليل لبي فلا يشمل هذا المورد، القراءة القرآن بأطوار غنائية. هذا إذا كان دليلنا الإجماع. وأما الروايات، يقول الأردبيلي الروايات لا يوجد لدينا روايات صريحة صحيحة، صريحة من حيث الدلالة، صحيحة من حيث السند، تشتمل على هاتين الخصلتين، لا توجد لدينا روايات صريحة صحيحة تدل على حرمة الغناء مطلقا حتى نتمسك بها وبعمومها وإطلاقها في القرآن الكريم. وبالتالي ما عد الدليل إذن على حرمة الأطوار الغنائية في القرآن الكريم. فأين نذهب؟ نذهب إلى أصالة الجواز. تلاحظون هذا دليل المحقق الأردبيلي. ذكر بعد ذلك المحقق الأردبيلي 4 مؤيدات. المؤيد الأول: عندنا روايات هواية تندب إلى البكاء والرثاء على سيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام، واي ولا يكون الرثاء والإبكاء إلا بالغناء، أو قل أن الغناء مو لا يكون، الغناء خير معين. أن يقرأ الشعر ويقرأ التعزية بأطوار غنائية هذا خير معين على الرثاء والإبكاء، هذا 1. 2، يا أخي من قديم الزمان إلى زماننا، هذا المحقق الأردبيلي يقول المتوفى سنة 993، من قديم زمان من زمان إلى زماننا هذا تجد أن هناك من يقرأ الرثاء بأطوار غنائية، ولا يوجد من أنكر عليه من علمائنا. وش قد يقعدون من العلماء جو منابرهم لا ينكرون ذلك أبدا. فهناك سيرة إذن، وهاي السيرة سيرة متشرعية. هذا الثاني، هذا هو المؤيد الثاني. المؤيد الثالث: دلت الأدلة على جواز النياحة على الميت، أي ميت كان، وجواز أخذ الأجرة على النياحة، ولا يكون ولا تكون النياحة إلا بالغناء. هناك تلازم بين النياحة والغناء، فإذا ما دل على جواز النياحة يدل على جواز الغناء. 4، الروايات التي حرمت الغناء حرمته لأجل إطرابه، يؤدي إلى الطرب، وهذا الطرب لا يكون في موارد الحزن، في موارد التفجع على أهل البيت، أي طرب وأنت متفجع وتبكي الأئمة عليهم السلام. إذن الملاك الذي استندت إليه هذه الأدلة لتحريم الغناء ما موجود في المراتي، وبالتالي الأطوار الغنائية جائزة في الرثاء. إذن المحقق الأردبيلي عند دعوى الاستثناء للمراثي، وعند دليل، وعند مؤيدات. المصنف يقول كل هذا الكلام مو صحيح، وما أقبل جملة وتفصيلا، ما أقبل هذا الكلام جملة وتفصيلا، هذا الكلام كله مو صحيح للوجه للمؤيدات. لكن من إجاء المصنف لم يشر إلا إلى المؤيد الأول في كلامه في جوابه، ولم يذكر الجواب عن أصل الاستدلال، ولم يذكر الجواب عن المؤيدات الثلاثة الأخرى. إن شاء الله بكرة أوضح المطلب وأطبق. الحمد لله رب العالمين.